الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، شرعنا في المرة الماضية في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وقد طلبنا من أخينا أبي عبد الرحمن أن يأتي لنا بطرف من سيرة ابن كثير عليه رحمة الله، ولعله يكون معذور في التأخير. وبدأنا في مقدمة تفسير ابن كثير، يعني ابن كثير نفسه له مقدمة في تفسيره، وقلنا أنه نقل بحثا كاملا من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا البحث هو ماذا؟ فإن قيل ما أحسن طرق التفسير. ومعروف أن ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو نقل هذا البحث يعني مستفيدا منه. فإن قيل ما أصح طرق التفسير. الله وبركاته، أنت موجود؟ هذا كله النسخ يعني. جزاك الله خير. وأنت الذي كتبته وذكرت المصادر، ولا أنت صورت هذا؟ يعني هذا تأليفك ولا؟
لا، حتى المعرفة.
جزاك الله خير. دعنا أقرأه.
في بعض الطالب
إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا هو المطلوب، وبالتدريب يصل المرء. طيب، المهم أن شيخ الإسلام أن ابن كثير عليه رحمة الله نقل هذا البحث من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو فإن قيل ما أحسن طرق التفسير. وتكلمنا عن هذه الطريقة المرة الماضية، ونبهناكم على شيء مهم، وهو أنك إذا طلبت تفسير آية من كتاب الله فالمرحلة الأولى أن تنظر في الكتاب والسنة معا، وليس كما هو معروف. يعني المعروف في هذه الطريقة قال: فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. نقول هذا التدريج فيه فصل بين الكتاب والسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول، يعني معا. ونقلنا لكم يعني الكلام الثمين جدا للشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقد ذكره في رسالته منزلة السنة في الإسلام، وذكره أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم كم؟ من يذكر رقم؟ رقم 881. فنقول المرحلة الأولى في التفسير هو أن تبتغي تفسير الآية في الكتاب والسنة معا، بل قال الشيخ: يجب عليك أولا أن تنظر في السنة، لأن الفهوم بالنسبة للقرآن تختلف. واحد يقول هذه الآية تفسيرها هذه الآية، فربما ينازع في هذا. وأما لو كان في الآية حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا البيان لا بد منه، لأن هذه هي مهمة الرسول. مهمة الرسول هي بيان القرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فلا بد من بيان الرسول. ونقلنا لكم الأقوال عن الإمام الشافعي وغيره في هذا. المهم نقول أن أول مرحلة في التفسير هو أن تطلب تفسير الآية من الكتاب والسنة معا دون فصل، هذه المرحلة الأولى. ولذلك يظهر في زماننا، بل هذا ظاهر من قديم وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في هؤلاء القرآنيين الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وبالأمس القريب يعني بعض إخواننا يعني أنبأني عن بعض الناس الذين أتوا يعني إلى هذه الجمعية وجلسوا مع هذا الأخ ويقولون نحن يعني لا نأخذ الأحكام إلا من كتاب الله، وأوردوا عليه شبهات، يعني الرد عليها سهل بشرط أن يعترف أولا بالسنة، فإذا اعترف بالسنة على أنها مبينة للقرآن فناقشه وجادله، وأما إذا لم يعترف بهذا الأصل فهذا يعني لا يناقش ولا يجادل، بل حقه أن يضرب وأن يعني يبلغ أمره إلى ولي الأمر إن كان يعني له قدرة عليه. وأنا يعني قلت لهذا الأخ أحسن رد على أمثال هؤلاء فصلان ذكرهما الإمام ابن بطة في كتابه الإبان، الإبان عن شريعة الفرقة الناجية. ابن بطة عليه رحمة الله ذكر فيه فصلي، سبحان الله، هذان الفصلان كأنهما رد على هؤلاء القرآنيين، فقال رحمة الله عليه هذا المجلد، طبعا هذا كتاب الإبانة حقق الآن من أكثر من واحد، فهذا الذي أمامي الكتاب الأول تحقيق رضا ابن نعسان معطي، هذا المجلد الأول، الكتاب الأول في الإيمان، المجلد الأول بصفحة 215، كتاب الإبانة لابن بطة، وهذا كتاب جميل جدا، يعني ينبغي على طالب العلم أن يقرأه، وخاصة أن أسلوب ابن بطة أسلوب قوي. فقال: باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورد الآيات التي فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول هي عمل بالسنة واعتراف بالسنة. فهؤلاء الذين يقولون نحن قرآنيون، هؤلاء لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء زنادقة كما ذكر ابن بطة عليه رحمة الله. فكان مما قاله قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بين فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها إيضاحا لوظائف دينه وإكمالا لشرائع توحيده، كل ذلك يعني هذا البيان من الله عز وجل، كل ذلك في آيات أجملها، آيات مجملة وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج. النظر في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، لو لم يكن هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت صلوات على وجه الأرض بعدد المسلمين، كل يصلي على ما فهم من إقامة الصلاة. قوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لو لم يكن هناك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت من يطوف شوطا ومن يطوف شوطين وهكذا. فالمهم قال في آيات أجملها، يبقى آيات القرآن مجملة، في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل أو بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ساق رحمة الله عليه الآيات الكثيرة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بسنده إلى ميمون بن مهران. ابن بطة ساق بسنده إلى ميمون بن مهران، وهذا سند صحيح. قال ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول معا. يعني انظر إلى هذه الآية، هذه الآية أقوى دليل على رد هذا التدرج المعروف في كتب التفسير، يقول فسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد ففي السنة. نقول لا، نفسر القرآن بالقرآن والسنة معا، لقوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول. بل قال الشيخ عليه رحمة الله: يجب ابتغاء تفسير الآية أولا في السنة، فإن وجدت تفسيرها في السنة فهو المتعين، حتى لو كان يفهم من الآية خلاف الظاهر، حتى لو كان يفهم من الآية خلاف الظاهر. فقال ميمون بن مهران: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته. هذا كلام ميمون بن مهران، وذكر آيات كثيرة جدا في هذا الباب. ثم ذكر بابا آخر مهم جدا، قال: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هذا الشاهد: والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يعارضون السنن بالقرآن. فقال رحمة الله عليه: وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة. يبقى شوف، هؤلاء القرآنيون في الحقيقة هم زنادق، يريد أن يبطل الشريعة، أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة، فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدل والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها، أو حكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله. هكذا يقولون، يقولون لرواة السنة: تجد هذا في كتاب الله، وهل نزل هذا في القرآن، وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بها. ثم ذكر أمثلة كثيرة منها الذي يعني تقدم شيء منه، وهو قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وليطوفوا بالبيت العتيق كتب عليكم الصيام. من بين لنا شرائع الإسلام؟ ففي الحقيقة هؤلاء يعني القرآنيون يعني أصغر من أن يذكروا، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يكاد يعني يجزم به يعني كل مسلم. فالمهم ارجعوا إلى هذين الفصلين، سوف تجدون فيهم أو فيهما فوائد عظيمة في كتاب الإبانة لابن بط. تفضل. هم في الحقيقة متخبطون، لأن القرآن أول ما يأمرهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يدعون هذا، مثل ما قال ابن بطة، يموهون على الجهلة بأنهم يعني يدعون الناس إلى كتاب الله عز وجل. فالمهم أنني يعني أردت أن أنبهكم إلى هذا التنبيه المهم، وهو أنك إذا أردت تفسير آية فلا بد أولا، المرحلة الأولى، أن تبتغي تفسيرها في كتاب الله والسنة معا، والسنة معا، ما في هذا التدرج الموجود. طيب، فإن لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة، فنرجع إلى المرحلة الثانية، وهي أقوال الصحابة. وذكرنا أن من الصحابة من اشتهر بالتفسير، وذكرنا منهم من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، وذكرنا لكم طرفا يعني من سيرته، وقصدنا بهذا الذكر أنك يعني إذا جاءك القول عن مثل هذا العالم الذي عرفت قدره فأنت تكون مطمئن لهذا القول. وبقي لنا يعني فيما يتعلق بابن مسعود يعني شيء، وهو هذا الشيء يعني أعجبني فأحببت أن أنقله إليكم، وهو حديث في صحيح البخاري برقم 3742 3742 و 3743، قصة جميلة يعني عن علقمة، علقمة اللي هو من أخص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال قدمت الشام فصليت ركعتين. اكتب الرقم وانتبه للكلام حتى نأخذ عبرة وعظة، يبقى هذا في صحيح البخاري عن علقمة، قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ يعني قال أبو الدرداء لعلقمة ممن أنت؟ قلت من أهل الكوف. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وهذا ذكرناه المرة الماضية. ثم قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ يعني على لسان نبيه. قال أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ يبقى أبو الدرداء سأل علقمة عن ثلاثة أشخاص، الأول من؟ قال أليس فيكم صاحب الوساد والمطهرة والنعلي؟ هذا معروف، وقلنا ذلك لأنه كان يحملها للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ثم قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ من هو الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا، هذا عمار ابن ياسر. أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ وهذه الجملة تحتاج إلى بيان، ما معنى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار قد أجير من الشيطان. هذه الجملة الحافظ ابن حجر نقل فيها أربع احتمالات، يعني في تفسير هذه الجملة أربعة احتمالات. الأول قال ما ذكره ابن التين أنه قوله صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاونون في بناء المسجد، مسجد المدينة، ولذلك بوب الإمام البخاري فقال باب التعاون في بناء المسجد وذكر هذا الحديث. كان عمار ابن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، وكان غيره يحمل لبنة لبنة، يعني لما كانوا ينقلون الحجر لبناء المسجد كان عمار رضي الله عنه يحمل ايش؟ لبنتين لبنتين، وكان غيره يحمل لبنة لبنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ها؟ الحرب التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع من؟ كان مع علي رضي الله عنه، يبقى فئة معاوية هي الفئة الباغية، ولكن مع بغيها فهم مجتهدون والله عز وجل يغفر لهم، ومنهج أهل السنة أنهم يسكتون عن مثل هذه الخلافات بين الصحابة. فالمهم أن هذا هو معنى أن عمار أجير من الشيطان. ما وجه هذه الإجارة؟ أنه إيش؟ قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني كان عمار لما كان يصلح بين هاتين الطائفتين كان يقول يعني بايعوا لعلي. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهذا وجه إجارته من الشيطان على ما ذكره ابن التين وجعله الحافظ ابن حجر الاحتمال الأول في تفسير هذه الجملة. الاحتمال الثاني ما أخرجه الترمذي مرفوعا عن عائشة. ما أخرجه الترمذي مرفوعا عن عائشة قالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. والذي يختار أرشد الأمرين يكون إيش؟ مجارا من الإيش؟ من الشيطان. يبقى هذا الاحتمال الثاني ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. الاحتمال الثالث ما رواه البزار والنسائي من حديث عائشة أيضا إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. المشاش اللي هي رؤوس العظام يعني امتلأ إيمانا حتى وصل إلى رؤوس العظام. والذي يملأ إيمانا إلى مشاشه فهو مجار من الإيش؟ من الشيطان. هذا الاحتمال الثالث. قال وإسناده صحيح. الرابع ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق الحسن قال قال عمار نزلت منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء. سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت عند رأس الماء إذ جاء رجل أسود فصرعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان. إذن إيش وجه الإجارة؟ أنه صرع هذا الشيطان وقتله وتغلب عليه. فهذا معنى يعني قول أبي الدرداء أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه. نحن نذكر هذا الاستطراد يعني للفائدة. وهذا الاستطراد يعني تجده في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصنيف أي عالم من العلماء. يعني لا مانع أبدا أن تكون تتكلم في موضوع معين ثم تخرج. هذا الخروج يسمى استطراد. طالما أن هذا الخروج والاستطراد فيه فوائد فنحن نذكرها. نحن لا نتكلم في من؟ في عبد الله بن مسعود. ومع ذلك خرجنا إلى إيش؟ إلى عمار لأن هذه الجملة بحاجة إلى بيان وفهم. أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ فعرفنا ما معنى أجاره الله من الشيطان وذكرنا فيها أربعة احتمالات. قال أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. من هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة. لأنه كان يعلم أسماء المنافقين. فالمهم هذه الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة كانوا وين؟ كانوا في الكوفة. ولذلك سأل أبو الدرداء وهو بالشام سأل علقمة عن هؤلاء الثلاثة. قال علقمة أو قال أبو الدرداء كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ يعني أبو الدرداء يسأل علقمة لأن علقمة من أخص تلاميذ ابن مسعود. يقول له كيف سمعت عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقرأ علقمة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. والذكر والأنثى لأن أول السورة والليل هذا قسم والليل إذا يغشى والنهار والذكر نفس الشيء قسم. فكان عبد الله يقرأ هكذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وأما القراءة المعروفة اللي هي وما خلق الذكر والأنثى. وهل يجوز لك أن تقرأ بهذه القراءة مع أنها ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم؟ هل يجوز لك أن تقرأ بهذه القراءة؟ نقول لا. يجوز لك أن تنقلها فقط أما أن تقرأ بها في الصلاة لا. لماذا؟ لأن القرآن الذي يقرأ به في الصلاة لابد أن يحتمل خط المصحف. لابد أن يحتمل خط ليش؟ المصحف. إيش يعني يحتمل خط المصحف؟ قوله تبارك وتعالى وانظر إلى العظام كيف ها ننشزها ننشرها ها هذا محتمل هذا محتمل محتمل لأنك لو أزلت النقاط فيمكن أن تقرأ إيش ننشزها وننشرها يبقى القراءة التي يقرأ بها في الصلاة لا بد أن ها يحتملها خط المصحف أما هذه ما يحتملها خط المصحف ليش ما يحتملها خط المصحف لأنها وين هنجيب وما خلق وما خلق ما تلاقيها في خط المصحف فنقول هذه قراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقرأ بها في الصلاة لأن القراءة التي يقرأ بها في الصلاة لابد أن تحتمل خط المصحف لماذا نقول هذا الكلام نقول الصحابة اتفقوا على هذا لما عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة على مصحف واحد وأحرق بقية المصاحف فهذا المصحف الإمام هو الذي يعني يقرأ به في الصلاة إذا كانت الكلمة تحتمل خط المصحف فيقرأ بها في الصلاة وإن لم تحتمل فلا نعم نفس هذا المصحف خلاص يبقى عرفنا هذا بالنسبة لابن مسعود طيب نرجع ونتكلم عن يعني ما هو مذكور عن ابن مسعود في المقدمة قال المصنف عليه رحمة الله وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهم قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أبو الضحى هذا هو مسلم بن صبيح أبو الضحى مسلم بن صبيح ويأتيك قال عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنالوه المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن هذا القول نحن ذكرناه قبل ذلك عمن عن أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي ماذا قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وذكر هذا القول يبقى من هؤلاء من ابن مسعود لأنه ذكر هذا كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وبإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون هذا منهجنا عندما نبدأ في التفسير نحدد 10 آيات أو أكثر أو أقل ثم نحفظها يبقى أول شيء الحفظ حفظ بقراءة مجودة ونعرف المعاني ثم نعمل بذلك ويتتبع بعضنا بعضا في العمل بالآية وليس في ذلك رياء بإذن الله تبارك وتعالى ودليلي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع اليوم جنازة من إيش في هذا حديث أبو بكر المعروف من زار اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا فليس في هذا رياء فإذا كان لنا قصد صحيح فليس في ذلك رياء قرأنا آية معينة ولا تجسسوا فلا بد أن تجاهد نفسك في العمل بهذه الآية وأن تتبع إخوانك في ذلك حتى يعني نستفيد من هذا العلم قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أشوف يستقرؤون يعني يعرفون القراءة كما أنزلت فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا بالنسبة لمن؟ لابن مسعود. قال رحمة الله عليه، تفضل. نعم، ما سمع. فكانوا، لا هذه اللي معي طبعا، أنا ذكرت لكم المرة الماضية أن هذه محققة على 20 نسخة، هذه المعتمدة. فلو وجدت عندك شيء صلى على هذا، وأنا قلت لكم اشتروا هذا جيد، يعني أبو أيوب اشترى، سوف تجد فيه علم، يعني علم جمع هذه التخريجات، سوف نذكر لكم منها أشياء. أنا أتعلم كل شيء إن شاء الله مثل هذا، نتعلم التفسير ونتعلم التخريج ونتعلم الكلام عن علل الحديث من هذا التخريج. أي تحقيق الشيخ أبو إسحاق، أي خرج منه الآن 2 مجلدين والثالث في المطبعة، الآن خرج 2 مجلدين ومطبوعة مصححة 20 نسخة، شوف كلها مصورة في الأول، وفي زيادات وكذا، يعني أشياء مهمة. نعم، شوف ممكن تحصله في البلاغ موجود، هذا في دار ابن الجوز، دار ابن الجوز هي التي طبعت الكتاب، 2 مجلدين خرج منه 2 مجلدين. قال ومنهم الحبر البحر، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان، طبعا ترجمان فيها مثلثة هذا، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا هذا صحيح، الجملة الأولى اللهم فقهه في الدين، هذا في صحيح البخاري، اللهم فقهه في الدين، هذا في صحيح البخاري، واللي في صحيح مسلم اللهم فقهه بس. وأما جملة وعلمه التأويل هذه ليست في الصحيحين، لكنها صحيحة، وتكلم على ذلك الحافظ ابن حجر، وهي مخرجة عندك تحت. يبقى المهم أن تعرف هذا، يبقى اللهم فقهه في الدين هذا في البخاري، اللهم فقهه هذا في صحيح مسلم، جملة وعلمه التأويل هذا في غير الصحيحين، ولكنها جملة ايش؟ صحيحة. طيب، ما مناسبة هذا الدعاء؟ ما سبب هذا الدعاء؟ سبب هذا الدعاء كما هو مذكور عند البخاري في سببين لهذا الدعاء، يعني ذكروا في ذلك سببين. السبب الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، وكان ابن عباس غلام صغير، فأعد له وضوءا، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ فأخبر أنه ابن عباس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ارجع إلى صحيح البخاري برقم 143، الحديث رقم 143، تجد أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا السبب. هناك سبب آخر لهذه الدعوة، هناك سبب آخر لهذه الدعوة عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد. يبقى نقول سبب هذا الدعاء سببان، سبب عند الإمام البخاري كما سمعت، والسبب الآخر عند الإمام أحمد. ما هو هذا السبب الثاني؟ لما قام ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، معروف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أيضا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء ابن عباس ووقف على يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه إلى أن أتى به على يمينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ابن عباس بحذائه، فكلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بحذائه يرجع، فإذا رجع قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني؟ فقال انظر إلى هذا، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ قال فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. يبقى سبب هذا الدعاء سببان، وأنت عرفت هذين السببين، الأول عند البخاري والثاني عند الإمام أحمد. نعم نعم، اللي هو إيش ما يتأخر، هذا كان اجتهاد من ابن عباس وهو صغير، والذي حمله على هذا هو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرد علينا الآن. أيوة هذا لا يرد الآن، بل السنة أن يكون في حذائه، ولا يعني يقال إن ابن عباس فعل هذا. قد يقول قائل طب لو كان الإمام رجل يعني عظيم والمأموم رجل يعني أقل، فهل يفعل هذا؟ قل لا ما يفعل. أي وإنما هذا كان غلام صغير، وغلام صغير يفكر مثل هذا التفكير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له. ولذلك إذا كان عندك ولد وتفرست فيه يعني الذكاء، فلا بد أن تستغل هذا الذكاء. أحيانا تجد الأولاد الصغار يفعلون أشياء مثل هذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بالنسبة لي السببين، وعرفنا السببين. يبقى ماذا تكتب عندك في، طبعا خذ مذكرات، ما أذكر إذا كان الشيخ أبو إسحاق ذكر هذا ولا لا، ما ذكر الذي عند الإمام أحمد. المهم أن ترجع إلى صحيح البخاري في الفتح تحت رقم حديث 143، هتجد هذا السبب مذكور، وعزاه الحافظ إلى الإمام أحمد الثاني. طيب وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم. من هو مسلم؟ مسلم ابن صبيح الذي هو من؟ أبو الضحى. يبقى أبو الضحى من الرواة عن ابن مسعود، عن مسلم ابن صبيح قال قال عبد الله يعني ابن مسعود. نقرأ السند بالرجال حتى يعني يثبت في مخك أو في قلبك على الأصح، حتى يثبت في قلبك يعني هؤلاء الرجال. قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس. يبقى هذه شهادة ممن؟ شهادة من ابن مسعود، قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. شكلها نعمة، وإلا ممكن تقرأ نعم. لو واحد قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس يبقى فيها وجه يعني، لكن الصواب أنها نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا صحيح، هذا السند صحيح كما قال الشيخ. قال ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. يبقى متى مات ابن عباس؟ 68 نجمع. ابن مسعود مات سنة 32، وابن عباس عمر، ما تقول عمر، عمر بعده 36 سنة. قال فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ عرفت هذا وجه الدلالة من هذا؟ يعني يقول إذا كان ابن مسعود قال عن ابن عباس هذا الكلام، وابن عباس ما زال يعني ما زال غلاما صغيرا، وعاش بعد ابن مسعود 36 سنة، قال فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم، موسم الحج، استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم وهذا الذي ينبغي. ينبغي أن موسم الحج الآن يكون عليه يعني أناس يعلمون الناس كيف يحجون حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يترك الناس هكذا يعني كما يقولون فما حججت ولكن حجة العير. ينبغي أن يكون مثل هذا. فعلي رضي الله عنه استخلف ابن عباس على الموسم، وهذا المستخلف يكون له أعوان، أنت اذهب هنا وأنت اذهب هنا وعلم الناس كذا وعلم الناس كذا، هذا الذي ينبغي. قال فخطب الناس ابن عباس، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، خطبة واحدة أقرأ فيها سورة البقرة. قال ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. قال ففسرها تفسيرا، سواء كانت سورة البقرة أو النور، لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. لماذا؟ لأنه يعبر عن المعنى الكثير بلفظ إيش؟ قليل، فيصل المعنى مباشرة. وصل المعنى الإنسان يعني إن إلا إن لم يكن مسلما يسلم، وإن كان مسلما فيحيى قلبه ببيان هذه المعاني. طيب نعم، الديلم مثل العجم يعني، قوم مثل الروم والترك والديلم، هذه يعني قبائل معروفة. يقول هذا تركي، هذا رومي، هذا كذا، هذا إفريقي، يعني أقوام معروفة في البشر يعني. كما وقفنا عند ابن مسعود ونقلنا لكم طرفا من سيرته، فابن عباس نقف عنده كذلك، لكن ربما يطول الحديث عن ابن عباس يعني أكثر. احنا ذكرنا هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. طيب، وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، لأنه كان من المستضعفين كما جاء في صحيح البخاري، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. المهم أنهم انتقلوا إلى المدينة متى؟ سنة الفتح. وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمه لبابة بنت الحارث، ولذلك لما قال إيش؟ قال بت عند إيش؟ عند خالتي ميمون. يبقى اسم أمه لبابة، وهذا اسم جميل لبابة، يعني الشيء الخالص يعني. وأولاده العباس، وبه يكنى، فعبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، وهو أكبر أولاده، والفضل ومحمد وعبيد الله وعلي، وهو أصغرهم، أصغر أولاده علي. وكان أجمل قرشي على الأرض، أجمل قرشي على الأرض كان هذا علي ابن عبد الله بن عباس. وكان أكثرهم صلاة، وكان يسمى السجاد. السجاد صيغة مبالغة من السجود، يعني لكثرة سجوده. يبقى علي ابن عبد الله بن عباس كان أجمل الناس، وكان كثير الصلاة، وكان يسمى السجاد. ومن أبنائه أيضا لبابة وأسماء. لبابة يبقى سمى بنته على اسم أمه، لبابة وأسماء. وفي حجة الوداع كان قد قارب الاحتلام، وهذا في صحيح البخاري، لما قال إيش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فأقبلت على أتان لي، أتان يعني أنثى الحمار يعني، فتركت الأتان ودخلت في الصف. قال وقد ناهزت الاحتلام. يبقى في حجة الوداع كان قد قارب الإيش الاحتلام. وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة، صغير، 13 سنة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ المفصل من الحجرات إلى آخر المصحف، وقرأ المفصل. طيب، وعند ابن سعد بسند صحيح المفصل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه. وعند ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس. هذه القصة ذكرناها المرة الماضية أبا عبد الرحمن. وين مكانها؟ عند ابن سعد. ابن سعد له كتاب اسمه الطبقات، طبقات ابن سعد، وهذا كتاب مهم جدا يثنون عليه، يعني رتب الناس طبقات. يبقى عرفنا هذا وين؟ عند ابن سعد وفي فضائل الصحابة، وهو سند صحيح. وعند ابن سعد أيضا وهو عند البخاري في أكثر من موضع، وهذا تعرفونه، أن عمر رضي الله عنه كان يأذن لابن عباس بالدخول مع أهل بدر، فقالوا: أتأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، إنه ممن قد علمتم. ثم سأله عن تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ما تقول يا فلان يا فلان يا فلان؟ كلهم تواطؤوا على تفسير واحد، قالوا: أمرنا الله عز وجل إذا جاء نصره أن نسبح بحمده وأن نستغفر، فذكروا التفسير الذي يعرفه الكل. نعم، عمر سأل الصحابة الكبراء فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه السورة إعلام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأجله. إذا جاء نصر الله والفتح، خلاص أديت ما عليك، فسبح واستعد، فسبح بحمد ربك واستغفر. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، إذا كنت على ها في إقبال على الآخرة فسبح بحمد ربك واستغفر. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصورة كان يكثر من التسبيح والاستغفار. فالمهم يعني شوف، قال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فهذا يبين فضل ابن عباس. وهناك يعني قصة شبيهة سوف تأتينا إن شاء الله في تفسير سورة البقرة في آية أخرى. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة: ما تقولون في هذه الآية؟ قال: الله أعلم. فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. يقول لهم: قولوا نعلم أو لا نعلم. يسألهم يقولون: الله أعلم. فيقول لهم: قولوا نعلم أو لا نعلم. ثم سألهم عن يعني هذا المثل المضروب: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة. الذي يعني يقرأ هذا المثل قد لا يفهمه، ولذلك قال الله عز وجل في نهاية الآية قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلن تفهم هذا المثل إلا بعد إيش؟ إلا بعد تفكر وتعقل. ماشي. فقال ابن عباس: يعني هذا مثل ضرب لرجل كان يعمل بالعمل الصالح فأتاه الشيطان فأغرق أعماله. كان رجل يعمل بالعمل الصالح فأتاه الشيطان فأغرق أعماله، فقال له عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا كان غلاما، كان غلاما صغيرا. وعند ابن سعد أيضا قال عبد الله بن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا يعني أعمارنا ها ما عشره منا أحد، ما عشره منا أحد يعني ما وصل ها عشره في العلم، ما وصل عشره في العلم. وعند ابن سعد أيضا كان ابن عباس أعلم بالقرآن وكان علي أعلم بالمبهمات، والمبهمات هي المسائل المستغلقة، المسائل المستغلقة. وعنده أيضا عند ابن سعد في قوله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل، قال: كان ابن عباس يقول: وأنا من القليل، وهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهم سبعة وثامنهم كلبهم. هذا اللي في سورة الكهف. وكذلك في فضائل الصحابة وعند ابن سعد أيضا عن طاووس قال: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لمحارم الله من ابن عباس، ما وجدت أحدا أشد تعظيما لمحارم الله من ابن عباس. قال: ولو أشاء أن أبكي إذا ذكرته لبكيت. هذا طاووس وهو من تلاميذ ابن عباس، يقول: ولو أشاء أن أبكي إذا ذكرته لبكيت. وعنده أيضا عند ابن سعد عن عبد الله بن بريدة قال شتم رجل ابن عباس فقال له إنك لتشتمني وإن في لثلاث خصال. سبحان الله الهدوء يشتم ومع ذلك يعلمه. يقول إنك لتشتمني وإن في لثلاث خصال. الأولى إني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح به ولعلي لا أقاضى إليه أبدا. يعني إذا سمع بحاكم من حكام المسلمين سواء في مسألة صغيرة أو كبيرة عدل فهو يفرح، مع أنه ليس له مصلحة في إيش في ذلك. قال ولعلي لا أقاضى إليه أبدا، هذه الأولى. قال وإني لأسمع بالغيثاء يصيب البلد من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي به سائمة. ومالي به يعني دابة ترعى، ومالي به سائمة. قال وإني لآتي على الآية من كتاب الله، وإني لآتي على الآية من كتاب الله فأتمنى أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم، فأتمنى أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وفي هذا يعني بيان على أنه يحب الخير للمسلمين بجميع أنواعه، سواء كان هذا الخير خير مادي أو خير معنوي. وعنده أيضا عن أبي وائل قال شهدت الموسم مع ابن عباس فخطبنا أو فخطب فقرأ سورة البقرة ففسرها، هذا الذي ذكرناه. وعنده أيضا عند ابن سعد، ترجمته طويلة جدا ابن عباس في طبقات ابن سعد. وعنده أيضا عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول سألوني عن سورة البقرة وعن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير، فإني قرأت القرآن وأنا صغير. وعند ابن سعد أيضا عن الحسن قال أول من عرف بالبصرة، عرف التعريف هو أن يأتي الناس في الأمصار ويجتمعون في المسجد ويذكرون الله تبارك وتعالى ويسبحونه ويكبرونه ويهللونه كما يفعل الحجاج في إيش في عرفات، هذا يسمى إيش التعريف. يبقى التعريف ما هو؟ أن يأتي الناس في مسجدهم في بلدهم ويجتمعون في يوم عرف، يبقى طول اليوم في المسجد يسبح الله عز وجل ويكبره ويهلله، هذا يسمى إيش تعريف. وهذا طبعا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل إنما فعله ابن عباس. المهم يعني أن تعرف هذا. قال أول من عرف بالبصرة عبد الله بن عباس قال وكان مثجة، مثجة يعني شو؟ يعني كثير العلم. قال فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية. وعنده أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد قوله ففسرها آية آية دليل على بعض الناس الذين لا يستحبون تفسير القرآن يعني بالترتيب. يعني هناك منهج للعلماء في تفسير القرآن يقول إذا أردت أن تفسر سورة البقرة لا يلزم أن تفسر آية آية، وإنما تفسر الآيات الغير واضحة أو التي بحاجة إلى بيان. نقول هذا يعني دليل عليهم. قال فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية. قال وعنده أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، وإن لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه. وعند ابن سعد أيضا عن عبيد الله بن عتبة قال كان ابن عباس إذا سئل عن عربي القرآن قال خذ ذلك من الشعر يتبين لك. ففي هذا دليل على الاستشهاد بالشعر عند تفسير الآيات. تفضل. تجد بعض المفسرين عندما يفسر يستشهد بالإيش بالشعر، نقول هذه سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنده أيضا عن ميمون بن مهران قال لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها 60 حديثا، يعني أنت معاك 60 حديث وتريد أن تسأل عنها ابن عباس، وأتيت في مجلسه سوف تحصل لك الإجابة دون أن إيش أن تسجد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس كثيرون جدا يسألونه فتحصل لك الإجابة بدون أن تسأل. هو يقول هذا، لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها 60 حديثا لرجعت ولم تسأله عنها وسمعتها. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ميمون: يسأله الناس فيكفونك. وعنه أيضا عن مجاهد قال: لقد مات ابن عباس وإنه لحبر هذه الأمة، وما رأيت مثله قط. أو قال: ما سمعت إلا أن يقول رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدة صحبته لم يسمع من ابن عباس إلا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده أيضا عن أبي سلمة قال: لو كنت أرفق بابن عباس أصبت منه علما كثيرا. المعروف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان عندما يناقش ابن عباس كان يجادله شديدا، فكان ابن عباس يعني لا يعطيه كل ما عنده. فأبو سلمة يقول: لو كنت أرفق بابن عباس أصبت منه علما كثيرا. وهذا موجود، يعني أحيانا تجد بعض يعني السائلين الذي يريد أن يسأل تجده يعني يسأل من باب التعنت والضيق، فهو يخسر بذلك علم، بخلاف أنه لو سأل برفق فهو يستخرج ما عند العالم. قال: وفي فضائل الصحابة أيضا عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، كان إذا نزل قام شطر الليل، كان إذا نزل يعني يبيت قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج. وهذا البكاء يعني الذي يعني يحرم البكاء من القرآن يعني يخسر خيرا كثيرا. وهذا البكاء يعني ربما يأتي بداية بالتكلف، يعني أنت لو تكلفت البكاء وتعودت عليه وكان لك في ذلك قصد صحيح فيأتي عليك يوم من الأيام ويكون هذا البكاء يعني خالصا لله تبارك وتعالى وتشعر بحلاوته. قال: وفيها عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يحدثني بالحديث فلو يأذن لي أن أقبل رأسه لقبلت. من جمال تحديثه بالحديث كان سعيد يقول: لو يأذن لي أن أقبل رأسه لفعلت. وعن محمد بن الحنفية محمد ابن علي ابن أبي طالب قال: يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة. وفي فضائل الصحابة أيضا عن أبي رجاء قال: كان هذا الموضع من ابن عباس مجرى الدموع كأنه الشراك البالي من الدموع. الشراك البالي أما يكون عندك نعال وله سير وهذا السير تجد أصبح خشنا، فكذلك كان هذا الموضع مجرى الدموع من ابن عباس مثل الشراك البالي من البكاء. وفيها عن المطلب بن عبد الله قال: قرأ ابن الزبير آية. احنا نستفيد من هذه الترجمة، بنعرف تفسير آيات، يعني نحن كأننا في التفسير الآن. قرأ ابن الزبير آية فوقف عندها أسهرته. عبد الله بن الزبير سهران ليلة كاملة على آية، فوقف عندها أسهرته حتى أصبح. فلما أصبح قال: من حبر هذه الأمة؟ قال: قلت ابن عباس. فبعثني إليه فدعوته، لأن عبد الله بن الزبير كان أمير مكة، فدعا ابن عباس فقال له: إنني قرأت آية كنت لا أقف عندها، وإنني وقفت الليل عندها فأسهرتني حتى أصبحت. ما هي؟ قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما الإشكال الذي دخل على عبد الله بن الزبير في إيمان وإيش وشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فقال ابن عباس: لا تسهرك، يعني لا تخلى تسهرك لا تسهرك فإنا لم نعن بها. يعني هذه ليست فين؟ في المسلمين. مع أنه ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه وجد رجلا وفي يده خيطا فقرأ عليه هذه الآية قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيجوز لك أن تتلو الآيات التي نزلت في الكفار ها؟ يجوز لك أن تتلوها على المسلم إذا تلبس بشيء منها، وليس معنى ذلك أنك كفرته، وليس معنى ذلك أنك كفرته. الدليل على هذا الكلام ماذا؟ هو كلام من؟ حذيفة رضي الله عنه. فالمهم ابن عباس يقول لا تسهرك فإنا لم نعن بها إنما عني بها أهل الكتاب. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا إيش؟ هذا إيمانهم. ما معنى وما يؤمنوا أكثرهم بالله؟ ما إيمانهم؟ ها؟ أنهم لو سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بالربوبي، يؤمنون بالربوبي. ولئن سألتهم قل من بيده ملكوت كل شيء اللي هي الآيات اللي في سورة المؤمنون ليقولن الله، سيقولون الله. فهذا إيمانهم أنهم يعترفون بالله عز وجل ربا وخالقا. وأما شركهم فهم أنه يشركون به في توحيده جل وعلا. وفي فضائل الصحابة أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين وهو رجل وهو ثقة قال أبصر ابن عباس رجل، اعرف أبصر ابن عباس رجل، من المبصر ومن المبصر؟ أبصر ابن عباس رجل. فعل بس فعل بس متأخر شوي. الأذان أذن. وفيها أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال أبصر ابن عباس رجل وهو داخل المسجد قال من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل بعد تأمل وتدبر قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما وارثا لهذه النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم ووارثا لهذا العلم. طيب وفيها أيضا عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أو ثلاث، عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أو ثلاث. هذه فيها فضيلة لمن؟ لمجاهد ولابن عباس؟ للاثنين، للاثنين. لأن كون العالم يصبر على مثل هذا فالعالم يستفيد من سؤال الطالب، العالم يستفيد من سؤال الطالب، العالم يستفيد من سؤال الطالب. يعني إذا وجدت شيخا كثير الاستفتاء، يعني يستفتى كثيرا ودائما يراجع مسائله كثيرا، تجده حافظا لهذه المسائل. مثل في زماننا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، المسائل الفقهية التي عرفها يعني كررها أكثر من مرة، لما شرح زاد المستقنع، ولما يشرح كذا ولما يشرح كذا، نفس المسائل وتكرار المسائل وكثرة الأسئلة، هذا يثبت يعني المسائل عند الطالب. مثل المذاكرة عند العلماء. وفيها أيضا في فضائل الصحابة عن علي بن زيد بن جدعان أن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، زيد بن ثابت لما دفن حثى عليه ابن عباس التراب ثم قال هكذا يدفن العلم. قال علي بن زيد يعني فحدثت به علي بن حسين فقال وابن عباس والله قد دفن به علم كثير، وابن عباس والله قد دفن به علم كثير. وفيها أيضا عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر كان إذا عرضت له الأقضية المعضلة يقول: يا أبا عباس، قد طرأت علينا أقضية عضل وأنت لها ولأمثالها، ثم يأخذ برأيه. عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من أمتي محدثون لكان عمر. ومع ذلك كان إذا عرضت عليه الأقضية العضل الشديدة كان يعرضه على ابن عباس ويأخذ برأيهم. نعم، محدث، هذا التحديث من مراتب الوحي، مثل الإلهام، محدث يعني ملهم يعني. وفي فضائل الصحابة أيضا، وعند ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى جبريل، وهذا السند موجود في سنن الترمذي. وقال عن الشيخ الألباني: إسناده ضعيف، لكن الشيخ عندما حكم على إيش؟ على إسناد الترمذي. فهذا موجود في طبقات ابن سعد، وموجود في فضائل الصحابة، وموجود في أكثر من موضع أنه رأى جبريل. فبهذه الطرق الكثيرة يعني يثبت مثل هذا. وأما قول الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، قال إسناده ضعيف، فهذا حكم على إسناد الترمذي فقط. قال: وفيها عن مجاهد في فضائل الصحابة أيضا قال: نحن أهل مكة نفخر على الناس بأربع. مجاهد يقول: نحن نفخر على الناس بأربع: فقيهنا ابن عباس، وقاصنا عبيد بن عمير. القاص هو الذي يعني يقول المواعظ ويرقق القلوب. فهناك قاص بحق وقاص بباطل. هؤلاء القصاص الذين يتكلمون بالأحاديث الضعيفة، هؤلاء يقصون بباطل، وقد يكون هناك يعني قاص بحق مثل هذا عبيد بن عمير. قال: ومؤذننا أبي محذورة وقارئنا عبد الله بن السائب. هذا قاله مجاهد عن أهل مكة. وفيها عن مجاهد أيضا: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. فعندما نقول البحر، ابن عباس البحر، هذا لماذا؟ لكثرة علمه. وفيها عن عطاء قال: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس. ما كرم هذا المجلس؟ ليس بالقهوة والشاي وهذه الأشياء وكثرة الكلام. قال: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس. لماذا؟ قال: كانوا يجيئون أصحاب القرآن فيسألونهم، ثم يجيء أهل العلم فيسألونه، ثم يجيء أصحاب الشعر فيسألونهم، فكرم مجلسه بما فيه من فنون العلم المتنوعة. وفيها أيضا عن مجاهد قال: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. وفيها عن أبي جمرة متلازمان، يعني رأيت على وجهه نور، ورأيت على هذا الكلام نور لأنه نابع من الحكمة. قال: وفيها عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من تفسير القرآن تمضمض ثم فسر. ولعل هذا يعني لا يكون الإنسان يعني مطمئنا له، لأنه قد يكون فيه بعض التكلف، والله أعلم. احنا ما نقول تكلف يعني بعد ثبوته، أنا أقول تكلف من حيث أن هذا قد لا يثبت أصلا. قال: وفيها عن طاووس قال: جلست إلى 50 أو 70 شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يخالف ابن عباس فيقوم حتى يرجع إلى قوله أو يقول بقوله. وقال: كانوا إذا اختلفوا في الشيء ردوه إلى ابن عباس. 50 صحابي أو 70 صحابي شيوخ من شيوخ الصحابة يرجعون إلى ابن عباس. وفي فضائل الصحابة أيضا عن يزيد بن الأصم قال: خرج معاوية حاجا وخرج معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يسأل عن الفقه، موكب الأمير وموكب العالم. ومات رضي الله عنه بالطائف سنة 68 كما قال علي بن المدينة. علي بن المدينة الشيخ البخاري يقول أن ابن عباس توفي بالطائف عام 68. طيب نلحق بانتهى الكلام على ابن عباس، لكن نلحق يعني بهذا مسألة ذكرها ابن حزم في كتابه الإحكام المجلد الخامس صفحة 87 في الإحكام المجلد الخامس صفحة 87 مسألة ذكرها ابن حزم تتعلق بهذا. قال المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي عنهم من الفتيا عائشة أم المؤمنين. يبقى هؤلاء المكثرون من الصحابة الذين روي عنهم الفتيا كانوا يفتون يعني الناس، عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، هؤلاء سبعة. يبقى هؤلاء المكثرون من الصحابة من الفتوى سبعة. قال فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم كتاب، يعني من كل واحد من هؤلاء يمكن أن يجمع كتاب من فتاواهم. قال وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون، قال جمع فتيا عبد الله بن عباس في 20 كتابا، جمع فتيا عبد الله بن عباس في 20 كتابا. طيب يبقى ابن عباس ذكر من؟ ذكر أول شيء المكثرين من الصحابة، وذكر بعد ذلك قلنا ابن حزم ذكر المكثرين من الصحابة، وبعد ذلك ذكر المتوسطين من الصحابة، ثم ذكر المقلين وأحصاهم وقال هؤلاء يعني لا يزيدون عن 130. ماذا يقصد ابن حزم في هذا؟ ابن حزم يقول المكثرون من الصحابة سبعة والمتوسطون كذا والمقلون كذا، مجموع هؤلاء الذين روي عنهم العلم والفتيا كم؟ 130. قال وهذا الباب له منفعة عظيمة في تكذيب دعوى الإجماع في مسائل الفقه. يقول ابن حزم الذين يعني رويت عنهم الفتوى عددهم من الصحابة كم؟ 130 أو أكثر أو أقل. فالذي ينقل الإجماع من أدراه أن الذي لم يذكر في هؤلاء 130 أن يكون قوله مثل القول المذكور؟ يقول وهذا الباب له منفعة عظيمة في تكذيب دعوى الإجماع في مسائل الفقه التي لا تعم أقوال الناس فيها، والكثير منهم لا يحفظ عنه إلا المسألتان والثلاث. يعني المهم أنك تعرف هذا، ولذلك لما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا الكلام يعني يؤيده، هذا الكلام يؤيده. كيف يؤيده؟ يقول أن المروي عنهم الفتوى من الصحابة عددهم قليل، فالذي ينقل إجماع ينقل إجماع من؟ ينقل إجماع هؤلاء 130. من أدراه أن الذي لم يروى عنه الفتوى متفق مع هؤلاء؟ فإذا نقل الإجماع فيكون نقله غير صحيح. طيب في جامع المسانيد والسنن لابن كثير، ابن كثير له كتاب اسمه جامع المسانيد وكتاب عظيم جدا، جامع المسانيد والسنن، مسند ابن عباس فيه 3879 حديث، 3879 حديث رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند كبير جدا. طيب هذا بالنسبة لي الذي أردنا أن ننقله عن ابن عباس. طيب نكمل من هنا وسوف تأتينا مسألة سوف نتكلم عنها إن شاء الله. تفضل. نعم هذا ذكروها لكن ضعيف. نعم من الذي قال؟ أنا قرأت التخريج هذا لبعض المخرجين في فضائل الصحابة و
الشيخ أبو عبد الباري الزهري
عموما هذا يعني ما ينكر، هذا ما ينكر يعني يكون من باب الكرامات، لكن الأول ائتي لنا بهذا، ائتي لنا بهذا السند نشوف. أي طيب وين وصلنا لما قال ابن مسعود نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس؟ قال فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ قال وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلم. قال ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السد الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين. يبقى لما ذكرنا فضائل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعرفنا أنها بهذه المثابة، كان غالب ما يرويه السد الكبير عن هذين الرجلين. لماذا روى عنهما؟ لأنه علمت منزلتهما من العلم. هذا السد الكبير ما منزلته من الجرح والتعديل؟ هذا صدوق رمي بالتشيع. يبقى السد الكبير اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير، هذا صدوق رمي بالتشيع، وهو أحسن حالا من الآخر. السد الصغير هذا كذاب، في سد الكبير وفي السد الصغير. السد الكبير هذا صدوق رمي بالتشيع، وسوف أذكر لكم روايته، وهل نقبل روايته دوما أم لا. أما السد الصغير هذا غير مقبول، السد الصغير هذا غير مقبول. يبقى في السد الكبير هذه روايته تقبل في حالات وترد في حالات، وأما السد الصغير فروايته مردود. فالمهم أن السد الكبير يروي في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس. قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. يبقى خلي بالك، شيخ الإسلام يقول لك أن السد هذا لما بينقل عن ابن مسعود وابن عباس أحيانا ينقل عنهم ما يحكونه من أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. إيش الشاهد منه؟ قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذه الجملة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هي في نوع معين من أخبار بني إسرائيل وليست في كل الأخبار. لماذا؟ لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع. القسم الأول ما يذكره الشيخ، قال ما علمنا صحته. كيف علمنا صحته؟ قال مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. يبقى من أخبار بني إسرائيل ما يتفق مع شريعتنا، فهذا تحدث عنه ولا حرج. الثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وهذا الذي علمنا كذبه فهذا لا يحدث به. الثالث ما هو مسكوت عنه. الثالث ما هو إيش؟ ما هو مسكوت عنه. هذا المسكوت عنه ما موقفنا منه؟ لا نصدق ولا نكذب. على هذا القسم الثالث يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، في القسم الذي لا يصدق ولا يكذب. يبقى احنا وقفنا عند رواية السد الكبير عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.